أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الثقافة الشيعية الجديدة، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: المتغيرات وتجديد الثقافة. المبحث الثاني: الحاجة إلى ثقافة النهوض. المبحث الثالث: تجاوز القلق على الهوية. في المبحث الأول، واضح أمامنا جميعا مدى التغييرات الهائلة التي حصلت في العالم وفي المجتمع البشري. ففي هذا القرن الأخير كانت سرعة التغييرات على مختلف الصعد أسرع من كل تاريخ البشرية السابق. في الماضي كانت التغييرات والتغيرات تحصل في مجال النظريات والأفكار أو الإنجازات، تحسب بالعقود من السنين أو بالقرون، ولكننا نعيش عصرا التغييرات والتغيرات فيه تكاد تكون بالساعة إن لم تكن بالدقيقة. ففي كل ساعة هناك آراء علمية جديدة ونظريات علمية واختراعات واكتشافات في هذا المجال أو في ذلك المجال. فالسرعة وتيرتها زادت وتضاعفت، وهذا انعكس على واقع المجتمع البشري في الجانب العلمي المعرفي، وفي الجانب الاقتصادي، وفي الجانب الاجتماعي. في مختلف الجوانب هناك تطورات وتغيرات هائلة في واقع حياة الناس. هذه التغيرات تفرض أيضا مواكبة في الخطاب الديني. الخطاب الديني، الثقافة الدينية فيها ثوابت، هذه الثوابت لا تتغير بتغير الأزمنة والظروف، وهي المعتقدات الأساسية والعبادات الشرعية والضرورات الأساسية، هذه لا تتغير تماما، كالحقائق الرياضية التي لا تتأثر بتغير الزمان، 1+1=2 قبل 10 قرون وبعد 10 قرون، ليس متوقعا أن تتغير هذه المعادلة الرياضية بحيث يكون 1+1=1 أو 1.5 أو 3، هذه حقيقة. وكذلك على مستوى القيم الأخلاقية الأساسية، هذه أيضا لا تتغير. فحسن الصدق وقبح الكذب مثلا، وحسن الأمانة وقبح الخيانة، هذه قيم ليس متوقعا أن تتعرض للتغيير والتبديل. المعتقدات الأساسية هي من هذا النوع، حاجة المعلول إلى علة، حاجة المخلوق إلى خالق، يعني لا بد من وجود خالق لكل مخلوق، هذه الحقيقة غير قابلة للتغيير والتبديل مهما تطورت حياة الإنسان ومعارف الإنسان. وكذلك في الجوانب العبادية، مثلا عندنا في الإسلام فيما يرتبط بالصلاة، ركعات الصلاة 17 ركعة في كل يوم، الصبح ركعتين، ظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4. لا يقال بأن هذه الركعات بهذا المقدار كانت في الزمن السابق يوم كانت مواصلات الناس على الدواب وعلى الأنعام وما أشبه، الآن مع وجود الطائرات ومع وجود غزو، لا، هذه أشياء غير قابلة للتغيير. هذه مساحة محدودة، لكن فيما يرتبط بالتفاصيل في حياة الناس وأفكار الناس وثقافة الناس فيما يرتبط بالجانب الديني قابلة للتغيير، قابلة للتغيير من زمن إلى آخر، من عصر إلى آخر، بسبب تجديد البحث، بسبب تغير العناوين والموضوعات، بسبب اتضاح حقائق جديدة أمام بني البشر، من الممكن أن يحصل فيها تغيير. ولذلك نحن نرى أن رسالات الأنبياء، مع أن الأنبياء كلهم يدعون إلى مبدأ واحد، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نجد أن كل نبي كان يأتي بشريعة تختلف في تفاصيلها، قد تختلف في تفاصيلها عن شريعة النبي الذي سبقه. أولويات التركيز في شريعته في رسالته قد تختلف. نحن نجد أن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام كان يركز حول عبادة الأصنام ضد عبادة الأصنام، بينما نجد نبي الله موسى عليه السلام كان تركيزه ضد الطغيان السياسي، ضد فرعون، بينما نجد نبي الله شعيب عليه السلام كان تركيزه حول المكيال والميزان والظلم الاقتصادي، بينما نجد أن نبي الله لوط عليه السلام كان تركيزه حول الانحراف الأخلاقي والشذوذ الجنسي، هذا كما يستعرض القرآن قصصهم. لماذا؟ لأنه في كل عصر، في كل جيل، كانت هناك قضايا هي أكثر إلحاحاً، هي أكثر أهمية بسبب كونها ظاهرة، قضية، مشكلة، فكانت برامج الشريعة وبرامج الأنبياء تتجه صوب تلك الظواهر وصوب تلك القضايا. بل نحن نجد حتى في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى بالنسبة للقرآن الكريم، العلماء يقسمون سور القرآن وآيات القرآن إلى مكية ومدنية، وإن كانوا يختلفون في حدود هذا التصنيف، ما هو المقصود بالمكي وما هو المقصود بالمدني من القرآن، لكن على أرجح التعاريف للموضوع أن المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة. البعض يقول لا، ما نزل في مكة أو نزل في المدينة، ولكن يشكل على هذا التصنيف بأن الرسول صلى الله عليه وآله عند فتح مكة جاء إلى مكة، فماذا نعتبر الآيات التي نزلت عليه بعد عودته إلى مكة، من أي قسم؟ ثم في بعض الأحيان وهو في الطريق إلى غزوة من الغزوات تنزل عليه آيات، كيف نعبر عنها أنها في مكة أو في المدينة؟ فلا يرون أن التصنيف على أساس ما نزل في مكة أو ما نزل في المدينة، وإنما الفرز على أساس ما كان قبل الهجرة يطلق عليه مكي، وما كان بعد الهجرة يطلق عليه مدني. العلماء في دراستهم لآيات القرآن لاحظوا أن هناك ميز وسمات لما نزل من القرآن في مكة ولما نزل من القرآن في المدينة، لجهة الأسلوب ولجهة المضمون المحتويات. وهذا أمر طبيعي، لأن الوضع في مكة قبل الهجرة كان وضع المسلمين وضع معين، وبعد الهجرة في المدينة وهم في طور إنشاء مجتمع وإنشاء دولة كان وضع آخر. لذلك من الطبيعي أن يتغير الخطاب في أسلوبه وفي مضمونه. ولهذا نجد أن باب الاجتهاد مفتوح. لماذا باب الاجتهاد مفتوح؟ تفسير القرآن أيضا المجال مفتوح، بل ورد: لا تفسروا القرآن فإن الدهر أو فإن الزمان يفسره. بعض الآيات ينجلي معناها أكثر مع مرور الوقت ومع ارتفاع مستوى الإنسان المعرفي والعلم. باب الاجتهاد المعروف عندنا مثلا في المجال الفقهي، باب الاجتهاد مفتوح. كل فقيه يأتي فإنه يعيد قراءة ودراسة وبحث كل المسائل الفقهية من أول كتاب الفقه، كتب الفقه كما كان معروف، من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات. كل المسائل مسألة مسألة يدرسها الفقيه ويدرس أدلتها. لماذا يدرسها؟ حتى يتأكد من الأدلة، هل هذا الدليل وارد أم لا، هل صدر هذا النص أم لا بالنسبة لظني الصدور، وبالنسبة إلى ظني الدلالة هل هذا هو المعنى من النص أم لا. وممكن أن تكون آراء جديدة لو لم يكن محتملا خروج وظهور آراء جديدة لكان الاجتهاد عبث. إذا ليش يجتهد إذا راح يصل إلى نفس النتائج اللي موجودة في الفقه؟ لماذا إذن يتعب نفسه ويجتهد؟ ونحن نرى أنه في المجال الفقهي من زمن إلى آخر تتغير بعض المسائل، تتغير بمعنى أنه في وقت من الأوقات يكون المشهور عند الفقهاء رأي، في جيل آخر يكون المشهور عندهم رأي آخر. في بيئة من البيئات قد يكون هناك رأي فقهي عند الفقهاء، في بيئة أخرى يكون هناك رأي آخر، بل بين الفقهاء أنفسهم من فقيه إلى آخر تختلف الآراء. بل يحصل حتى بالنسبة للفقيه الواحد قد يغير رأيه في المسألة، وعند رأي فقهي بعد فترة يبحث المسألة من جديد يظهر له شيء آخر فيفتي برأي آخر. فباب الاجتهاد مفتوح، وهذا معروف عندنا في المجال الفقهي. الكلام في المجالات الأخرى، مجال تفسير القرآن، مجال تحليل حوادث التاريخ، مجال العقائد، في المجال العقدي هل يمكن أن يكون هناك تغيير وتبديل أم لا؟ نعم ممكن. في العقائد الثابتة الأساسية، أصول العقائد، لا، نحن نؤمن بالله تعالى ونؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ونؤمن بالأئمة الاثني عشر كشيعة. في أصل الموضوع لا، لكن في التفاصيل في الجزئيات ممكن يكون في اختلاف، ممكن تستجد آراء في قضايا عقدية أيضا، هذا كله أمر وارد. هذا التغير الذي حصل في المجتمع البشري وبالتالي انعكس علينا نحن كمسلمين وانعكس علينا نحن كشيعة، لابد من رصد هذا التغير وتلمس آثاره ومواكبة هذا التغير بالثقافة المناسبة. مواكبة هذا التغير بالثقافة المناسبة، أنت لا تستطيع أن تستخدم نفس الخطاب ونفس الثقافة التي كانت سائدة في مجتمع قبل 10 قرون أو حتى قبل قرن من الزمن تستعملها بكل تفاصيلها الآن، تطرحها بكل تفاصيلها الآن. ولذلك ورد عندنا في روايات الإشارة إلى فهم الزمان وفهم ظروف الزمان وأهل الزمان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما ورد عنه قال: حسب المرء من عرفانه علمه بزمانه، يعرف الزمان الذي يعيش فيه. عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا رواية أخرى: العالم العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابيس. وقد أصبح في الحوزات العلمية مصطلح تأثير الزمان والمكان على الفقه وعلى الاستنباط، وهذا أمر واضح وجلي، إنما تمظهر هذا التأثير وانتظام هذا التأثير ضمن قواعد وضمن ضوابط هو محل البحث الآن في الحوزات العلمية. هذا التغيير يستلزم تجديدا ثقافيا يواكب هذا التغير الذي حصل في المجتمع، وإذا لم يحصل هذا التجديد فإن الثقافة لا تكون ملبية لاحتياجات الإنسان المعاصر، ولا تستطيع أن تجيب على تساؤلاته، وقد لا تكون مقبولة عنده، لأنه استجدت أشياء، استجدت نظريات، استجدت أفكار. مثلا لو أردنا أن نتحدث عن مسألة شرعية ترتبط يبحثها الفقهاء في كتاب المكاسب، أنه من الأشياء المحرمة أو غير جائزة التي لا يصح التكسب بها ولا تقع عليها المعاملة الدم. الدم يعتبر طبعا نجس، وبالتالي الفقهاء كانوا يتحدثون حول أنه لا يصح بيع الدم، نجس ولا تنعقد عليه المعاملة، لأنه في العصور الماضية الدم لم تكن له وظيفة، لم يكن له دور، لكن الآن من الناحية الطبية الدم له وظيفة أساسية، بالتالي يمكن نقل الدم، يمكن إسعاف الإنسان بالدم، ويكون هناك تبرع بالدم، بالتالي العنوان الآن تغير لأن الموضوع هو تغير، فطبيعي أن يتغير الحكم أيضا. وأمثلة كثيرة لسنا الآن بصدد الحديث عنها. هذا بالنسبة للمبحث الأول، المتغيرات وتجديد الثقافة. المبحث الثاني، الحاجة إلى ثقافة النهوض. أي ثقافة نحتاجها كمجتمع، كمسلمين وكأتباع لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ نحن نعرف أن موقعنا على خريطة العالم وعلى ساحة العلم موقع هامشي، العالم سبقنا بكثير، نحن لازلنا متخلفين في المجال العلمي، في المجال التكنولوجي، في مجال التنمية، لكن هذا التخلف الموجود إنما هو لتخلف حركتنا، إنما هو لركود حركتنا، فنحن بحاجة إلى أن نتحرك وأن نحرك طاقتنا وأن نستنفر قدراتنا حتى نلحق بركب العالم. فنحن بحاجة إلى ثقافة توجه نفوسنا وعقولنا وطاقاتنا واهتماماتنا نحو النهوض، النهوض العلمي، النهوض الاجتماعي، النهوض الاقتصادي، النهوض في مختلف المجالات. مع الأسف الشديد ابتلي المسلمون في عصور تخلفهم، في بداية الإسلام عصر ازدهار الحضارة الإسلامية اهتم المسلمون بالعلم، اهتم المسلمون بالتقدم، ولذلك قادوا العالم في تلك العصور، كانوا هم أهل الإبداع، كانوا هم أهل الاكتشافات، أهل الاختراعات. ثم لما دخلت عصور الانحطاط وعصور التخلف صار وضع آخر، الآخرون تقدموا والأمة الإسلامية تخلفت. وكان من الأسباب أن الاهتمامات الثقافية والمعرفية عند الأمة تغيرت، انشغلت الأمة بالجدل الكلامي العقدي وبالبحوث التاريخية والبحوث الجانبية واللغوية، وانصرفت عن أمور الطبيعة وعن أمور الكون وعن أمور الحياة، ولهذا أصبحت الأمة تعيش في عالم آخر. مجتمعات البشرية يتأملون في الكون ويكتشفون سنن الكون، وبالتالي يخترعون ويكتشفون ويتطورون، احنا مشغولين بقضايا التاريخ، مشغولين بالجدل العقدي والمباحث العقدية الجانبية. هذه شغلت المسلمين وشغلت الشيعة كثيرا، رغم وجود نصوص تنهى المسلم، تنهى المؤمن عن الانشغال بهذه الأمور. مثلا عندنا نصوص تنهى عن التفكر في الله سبحانه وتعالى، ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فتهلكوا. والقرآن الكريم دائما يحث على التفكر في آيات الله في الكون. الإمام الصادق عليه السلام أيضا له رواية وردت عنه في هذا المجال: تفكروا في مخلوقات الله فإن التفكر في الله لا يزيدكم إلا تيها. إن الله تعالى يقول: وأن إلى ربك المنتهى. فإذا انتهى الكلام إلى الله فاسكتوا، لا تروحوا تتوغلوا في موضوع الذات الإلهية. لكن المسلمين مع الأسف خالفوا هذه النصوص وتوغلوا في البحث عن الذات الإلهية وعن جوانب تفصيلية في صفات الذات، والخلافات اللي صارت بين المسلمين على هذه الأمور، وكفر بعضهم بعضا، واتهم بعضهم بعضا بالتجسيم، واتهم بعضهم بعضا بالتشبيه، ودخلنا في نفق لا ينتهي في هذا المجال. مع أن القرآن يوجهنا يقول عن المؤمنين: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فكروا في خلق السماوات والأرض. هذه الآيات تأمر الإنسان بأن يتأمل في مخلوقات الله، فيما هو موجود في الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الدعوة إلى أن يتفكر الإنسان في خلق الله. إذا تفكر الإنسان في خلق الله يكتشف قوانين الحياة، سنن الحياة، سنن الطبيعة، يخترع، يكتشف، يطور. بينما إذا تفكر في الله تكون النتيجة الجدل العقدي العقيم الذي لا ينتهي. وحتى بالنسبة للأنبياء وللأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، القرآن الكريم حينما يتحدث عن الأنبياء يتحدث عن مواضع القدوة في الأنبياء ومواضع الدروس والاعتبار، وليس عن القضايا الجانبية في حياة الأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول القرآن عنه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. سيرة للاقتداء. لكن المسلمين في بعض الأحيان اتخذوا السيرة هي شغل، حديث في السيرة، الانبهار بالسيرة، الخلاف حول بعض أحداث السيرة، وحتى حول جسم رسول الله صلى الله عليه وآله، صفات كل عضو من أعضائه، كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله ينظر، كيف كان ينام، بمقدار ما، بمقدار التعرف أهلا وسهلا. أما الاهتمام إلى حد الاختلاف والجدل والتوغل على حساب الحياة وعلى حساب مصالح حياة الناس وحياة الإنسان، هذا لا داعي له. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم كالقمر الذي ينير للناس في الليالي المظلمة، ينير لهم الطريق. فلو أن إنسانا كان يسير في الصحراء في الليل وهناك شعاع القمر، فإن أهم شيء يحتاجه من القمر أن يهتدي بشعاعه ليبصر طريقه. لو أن الإنسان شبح بنظره بحلق بقولتنا بعينه في القمر، صار يتغزل في القمر اتجاهه، ما أعرف إيش جماله شكله، وما يطالع الأرض اللي هو يمشي عليها، ماذا سيحصل له؟ يطيح في حفرة، يصطدم بصخرة. الشيء الأساس للقمر أن تشوف طريقك أنت شلون تمشي فيه. سيرة أهل البيت عليهم السلام من أجل أن نرى الطريق الذي نسير فيه، وليس من أجل أن ننشغل بالكلام عن ذواتهم وعن أجسامهم وعن القضايا التفصيلية المرتبطة بهم، هذا ليس له أولوية. لكن المسلمين وقعوا في هذا المطاب وراحوا وراء هذا الموضوع على حساب قضاياهم الاجتماعية وعلى حساب قضاياهم الاقتصادية والعلمية، صار عندهم نوع من الإشباع الكاذب للمعرفة، الإشباع الكاذب في داخل نفوسهم. الحمد لله احنا عرفنا هذا الموضوع، وبعدين شنو عرفت هذا الموضوع؟ ماذا يغير من حياتك؟ ماذا يبدل من حياتك؟ في أي مكان يجعلك كفرد، كمجتمع، كأمة؟ هذه مشكلة كبيرة بلي بها المجتمع الإسلامي. يتحدث أحد العلماء السيد العلامة السيد حسن القزويني، وهو إمام مركز في أمريكا في ولاية ميشيغن في ديترويت، عنده كتاب جميل الشمس تشرق من المغرب، متكلم عن تجربته في أمريكا وتجاربه. من جملة كلامه، الكتاب جميل ولطيف، يتكلم عن وضع المسلمين الموجودين هناك، الجالية الإسلامية الموجودة هناك، وحاجاتهم العلمية والثقافية والاقتصادية، كيف يجب ينظموا حياتهم، وكيف أن بعض المبلغين يشغلون المسلمين بقضايا جانبية، فيذكر بعض القصص للمفارقة. قل يوم من الأيام دعاني أحد المؤمنين، يعيش هناك في أمريكا من زمان، ورجل كبير وعنده أولاد، دعاني للإفطار عنده في ليلة من ليالي شهر رمضان. أجبت دعوته، رحنا على الإفطار. على الإفطار سألته: أخي شنو شغلك أنت، ماذا تشتغل؟ قال: الحمد لله أنا عندي حانوت لبيع الخمر، وزين وماشي عملي وناجحة تجارتي ووضعي زين وماشي الموضوع. يقول: اشمأزت نفسي بيع خمر؟ وهو إنسان مسلم يفترض، مؤمن وداعي عالم، عنده في البيت على الإفطار. يقول: بنته كانت موجودة، قلت له: بنتك شنو تشتغل؟ قال: هذه عندها شغلة سخيفة، أسألها أفضل. فسألتها: ما هو عملك؟ قالت إنها تعمل في محل للعناية بالحيوانات الأليفة. هو الأب يستسخف هذا العمل باعتبار الدخل قليل. قلت له: عملها أفضل من عملك أنت. يقول: إلى أن بعد أيام هذا توفي هذا الرجل الله يرحمه، ودعوني للصلاة عليه. يقول: زين، أنا قال لي شغله شنو؟ أنا أجي أقول: اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا. قلت: إلا خمرا؟ نقول: لا نعلم من ظاهره إلا خمرا. ويستعرض قصص وشواهد عن حياة المسلمين الذين يعيشون في أمريكا وحاجتهم في المجال الاجتماعي والمجال السلوكي. يقول: في المقابل كان عندنا مجلس مأتم لجماعة من المؤمنين الباكستانيين، وكان خطيب يأتي يقرأ 10 ليالي، 10 ليالي كاملة يقرأ حول كرامات فرس الإمام الحسين. هذا في كتابه موجود، 10 ليالي كرامات، مو الإمام الحسين بعد، فرس الإمام الحسين. هذا ما يقدر يفيد هؤلاء الناس الذين يعيشون هناك. نحن نحتاج إلى ثقافة تستنهض الناس لمعالجة مشاكلهم، ولكي يكونوا في الموقع الصحيح، جزء من هذا العالم المتطور المتقدم. الله يرحم المرجع الراحل السيد الشيرازي، كان يؤكد على ثقافة النهوض والنهضة. عنده كتاب كامل السبيل إلى إنهاض المسلمين، كتاب آخر ممارسة التغيير، كتابات كثيرة عنده، حتى بعض كراسات التي يكتبها حول عاشوراء وحول الإمام الحسين عليه السلام، في البداية يحكي حول الإمام، لكن ينصرف عن الموضوع أننا يجب أن نستغل هذا الموسم في التأكيد على أهمية الحريات، في التأكيد على أهمية تعدد الأحزاب، في التأكيد على أهمية شورى الفقهاء، ويروح في هذه المجالات والمواضيع. وكان يؤكد أن المجتمع في حاجة إلى ثقافة إنهاض لمشاكله السياسية، لمشاكله الاجتماعية، لمشاكله الثقافية. نحن بحاجة إلى هذه الثقافة. والحمد لله في سيرة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ثروة عظيمة، مدرسة الإمام الصادق، جامعة الإمام الصادق عليه السلام، 4000 طالب، ما كانوا كلهم يدرسون الفقه والعقائد، كان فيهم من يدرس الكيمياء، من يدرس الطب، من يدرس الفيزياء، من يدرس الفلسفة، مثل جابر بن حيان اللي هو ملهم الكيمياء وأبو الكيمياء، وكذلك تراث أهل البيت، الرسالة الذهبية للإمام الرضا عليه السلام في الطب، أو ما أملاه الإمام الصادق عليه السلام على المفضل في توحيد المفضل حول تشريح جسم الإنسان، هذا تراث أهل البيت. وتوجيهات أهل البيت للناس بالعمل، بالحركة، بالنهوض. لو قرأنا نهج البلاغة، كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسنه. كلمات الإمام حول التأكيد على العلم، التأكيد على المعرفة، التأكيد على الفاعلية، التأكيد على العمل. أيننا عن هذا التراث؟ نحن بحاجة إلى هذه الثقافة، بدل الاستغراق في الأمور الغيبية وفي الأمور العقدية الجزئية التفصيلية. نحن نؤمن بالغيب، ونحن نؤمن بالمعاجز والكرامات، لكن كل شيء بحدوده. الإفراط في هذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى، والانشغال بهذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى، هو ما صنع لنا هذا الواقع المتخلف الذي نعيشه. فنحن بحاجة إلى ثقافة النهوض. الثقافة الشيعية الجديدة هي الثقافة التي تعطي للناس برامج في حياتهم، سياسيا ماذا نعمل، اقتصاديا كيف نتحرك، اجتماعيا كيف ننظم مجتمعنا، معرفيا كيف نبدع، كيف نتطور، كيف نتقدم. نحن بحاجة إلى ثقافة تساعدنا على النهوض وتساعد الأمة كلها على النهوض. ننتقل إلى المحور الثالث حتى لا نطيل عليكم. المحور الثالث تجاوز القلق على الهوية. القلق على الهوية عند المسلمين تجاه الغرب، وعند الشيعة تجاه محيطهم الإسلامي. عند المسلمين تجاه الغرب باعتبار نحن نرى أن الغرب غرب مادي، وأن الغرب مخالف للإسلام، لذلك صار عندنا قلق على هويتنا الإسلامية. أي مخترع جديد نخاف منه، نحرمه في البداية. مناهج التعليم في البداية لما جت المدارس حرمناها، هذه المدارس أصلا جاية حتى تخرب أولادنا، حتى تفسد أولادنا، وامتنعوا كثير من المتدينين في وقتها من أن يدخلوا أولادهم في المدارس على اعتبار هذه المدارس فساد وانحراف. طبعا لا تزال، وهذا الشيء المؤسف، سمعت أن بعض العوائل لا تزال إلى الآن ملتزمين بهذا الشيء، ما يودي أولاد المدرسة. تعليم البنات أيضا توقفنا تجاهه. شنو البنت تروح مدرسة؟ البنت ما خلقت للتعليم والتعلم. وأيضا توقفنا. صار المذياع، صار الإذاعة، وجت الجراج على كلامنا، هم صار توقف، حرام، معصية، كذا، ما أدري إيش. جت التلفزيون، توقفنا تجاهه. الإنترنت، وهكذا أي تطور وتغير جديد احنا نستقبله بخوف وقلق، خايفين على ديننا. لا ديننا يروح، لا عقيدتنا تروح، لا قيمنا تروح من هذه التغيرات. بينما بعد ما يمر وقت نشوف لا، ان هذه ممكن احنا نستفيد منها لصالح ديننا، لصالح عقيدتنا. تلفزيون الان ضرنا، الفضائيات ضرتنا ونفعتنا الان، كأي وسيلة ممكن ان تكون ضارة وممكن ان تكون نافعة، تعال أنت واستخدمها فيما ينفع وفيما يفيد. التعامل مع الغرب، الانفتاح على المجتمع الغربي، أيضا عندنا تهيب، دول الغربيين كذا. حتى المسلمين اللي يعيشوا في أمريكا وفي أوروبا كانوا يسيجون أنفسهم بسياج. في السنوات الأخيرة فقط بدأ بعض المسلمين في أمريكا يقتنع بالعمل السياسي في أمريكا. ندخل نشارك في انتخابات الكونغرس ولا لا؟ نشارك في الانتخابات الرئاسية ولا لا؟ شلون انا انتخب رئيس؟ هذا من هو اللي انتخبه؟ هذا شنو، عادل، مسلم، متدين؟ انا ما اريد مرجع تقليد، ولا اريد اصلي وراء جماعة. رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وانا عندي صوت كامريكي اعيش في امريكا، هل يمكن ان استفيد من صوتي ام لا؟ توقف عند كثير من المسلمين من المشاركة. اليهود استفادوا من الحال، راح شاركوا. الاندماج في المجتمع الأمريكي في الأبعاد والجوانب المفيدة، كان هناك توقف عند المسلمين. ليش؟ للقلق على الهوية، نخاف على هويتنا، لا نذوب، لا نندمج، لا نخسر ديننا، لا نخسر كذا. كان شعور بالضعف، شعور بالهزيمة. هذا على المستوى الإسلامي. على المستوى الشيعي أيضا باعتبار أن الشيعة في العالم الإسلامي في المحيط الإسلامي هم أقلية، ربع ثلث المسلمين، 15-20-25% أقل أكثر، المهم هم جزء من العالم الإسلامي والمحيط الإسلامي، وكان جزءا معطلا مهمشا يعاني من الحصار، يعاني من التعتيم. في كثير من بلدانهم الشيعة يعيشون تحت الكبت، تحت القمع، تحت الاضطهاد والحرمان، فعاشوا مهمشين. هذه الحالة أوجدت عندهم خوف على هويتهم، قلق على هويتهم، لازم نحافظ على مذهبنا، لازم نحافظ على عقيدتنا، لازم نحافظ على انتمائنا، وربما كان لهذا في الماضي ما يبرره، لكن الآن تغيرت المعادلة. الشيعة الآن في هذا العصر ما عادوا هم الشيعة في العصر السابق، أصبحوا رقما، أصبحوا قوة، أصبح لهم شأن، أصبحت لهم مكانة. الآخرون يشعرون بالقلق الآن من الشيعة، الآخرون يشعرون بالخوف ويتحدثون عن انتشار التشيع، عن التبشير الشيعي، عن التمدد الشيعي، عن الهلال الشيعي، عن ما أدري إيش الشيعي. الآخرون يتحدثون عن هذا الأمر، لكن بعضنا بعد عايش بنفسية وعقلية الخوف على الهوية والقلق على الهوية. الحمد لله لا ينبغي أن نشعر بهذه الحالة. فكر مدرسة أهل البيت فكر متألق، مواقف أتباع أهل البيت مواقف مشرقة، أصبحت لهم قوتهم، أصبح لهم شأنهم، العالم أصبح يتيح لهم مجال الحركة، العالم تغير الآن عما كان عليه في الماضي. ولذلك يجب أن نتجاوز حالة القلق على الهوية. ما هي المظاهر التي يجب أن نتجاوزها؟ مظهران. المظهر الأول الاستغراق في الطقوس والأشياء التي تفصلنا عن الآخرين. صح، احنا عندنا شعائرنا وعندنا مستحباتنا وعندنا ممارساتنا كطائفة وكمذهب، لكن ضمن حدود أن نستغرق فيها بدافع إثبات الذات. بس احنا شيعة نبغى نقول احنا شيعة. في بعض الأحيان يكون لون فاقع أكثر من اللازم، صارخ أكثر من اللازم، لازم نفكر هل هذا في مصلحتنا أو هذا في مضرتنا. في كثير من الأحيان يكون في مضرتنا. ولذلك قيادات المجتمع الشيعي، العلماء المصلحون في المجتمع الشيعي يحذرون من هذا المنحى، يحذرون من هذا الاتجاه. في المقابل لا، في حالة عاطفية عند الناس، في حالة انفعال عند الناس، شعور بالنشوة، عندنا قدرة نقدر نسوي، ليش ما نسوي؟ خل نقهر الآخرين، خل نقول للآخرين إحنا موجودين، خل نتحدى الآخرين. مسألة تقهر تتحدى، مسألة هل هذا يفيدك أو هذا يشغل اهتماماتك؟ الآن في مرحلة لازم تبني، في مرحلة لازم تعطي، في مرحلة لازم تتقدم. في كثير من الأحيان يكون المبالغة في هذه الأمور نوع من الإشباع الكاذب، نشعر أدينا اللي علينا تجاه أهل البيت عليهم السلام، سوينا هالممارسات وهالشعائر، نرجع للبيت أوه خلاص بعد أدينا اللي علينا تجاه أهل البيت. لكن هل صحيح أدينا ما علينا تجاه البيت؟ هو هذا فقط اللي يريده أهل البيت منا؟ في بعض الأحيان يكون إشباع كاذب، وفي بعض الأحيان يكون فقط لإثبات الوجود أمام الآخرين. وما في داعي أستعرض أمثلة، لا أريد أن أجرح مشاعر أحد، لكن هدفي والحر تكفيه الإشارة، هدفي أن المسألة يجب أن نفكر. نحن الآن نعيش في مرحلة ينبغي أن نبني، ينبغي أن نتقدم، ينبغي أن نصنع نموذج مشرق، ينبغي أن نحقق التطلعات والأهداف التي كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يسعون إليها. وهذا يحتاج أن نتجاوز القلق على الهوية وأن نقوم بممارسات أو مظاهر معينة بس حتى نقول إحنا شيعة. زين، درين أنت شيعة، كافي بعد، كافي، لماذا الاستغراق أكثر؟ وأيضا من المظاهر الاستدراج في الجدل المذهبي. يا جماعة بكل صراحة، هناك فئات لا تريد للشيعة أن يمارسوا دورا متقدما في الأمة، ولذلك يريدون إشغال الشيعة بالقضايا الجانبية، يريدون جر الشيعة إلى المربعات الحساسة وإلى طرح المسائل الشائكة، لأنهم لا يريدون للشيعة ينفتحوا على الأمة، ولا يريدون أن تتفاعل جماهير الأمة مع الشيعة. فكيف يشغلون الشيعة؟ كيف يصنعون حواجز بين الشيعة وبين بقية المسلمين؟ يستثيرون القضايا الخلافية، يستثيرون القضايا المذهبية. الواعون بهذه المسألة يدركون هذا مطب، هذا فخ، هذا نفق، ولذلك لا يقعون في هذا المطب. بعض الناس تفوتهم هذه الالتفات، يتصور لا، لازم عندنا شجاعة، لازم نرد، لازم نجاوب، لازم نراويهم حقهم. هذا هو ما يحقق هدفهم. ذول اللي يسووا قناة المستقلة ويسووا بقية القنوات ويسووا حوارات، ما هو هدفهم؟ هدفهم إشغال الأمة، هدفهم صنع الحواجز بين الشيعة وبين بقية المسلمين، هدفهم جرنا إلى مربع الحساسيات حتى تكون فاصل بيننا وبين بقية المسلمين. احنا لازم ما نقع في هذا المطاب، احنا لازم ما نستدرج. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يوجهون شيعتهم. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام موجودة في الكافي، وهي رواية جدا رائعة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما أيسر ما رضي الناس عنكم، ما أيسر ما رضي الناس منكم، كفوا ألسنتكم عنهم، كفوا ألسنتكم عنهم. رحم الله من حبب الناس إليه وإلينا، رحم الله من جر مودة الناس إليه وإلينا. الأئمة لا يريد لنا أن ننزلق إلى هذا المنزلق. هذا مو بطولة وشجاعة أنا أجي أتكلم في هذه الأمور والقضايا إلا بمقدار ما أوضح رأيي، ما أوضح عقيدتي. أنا لست ضد، بالعكس، إحنا يحتاج أن نبين معتقداتنا حتى يرانا الآخرون على حقيقتنا، لكن بأي أسلوب، بأي طرح. الطرف الآخر يريد أن يجرك إلى الأمور الحساسة، إلى المربعات الشائكة، حتى يوجد فاصل بينك وبين بقية المسلمين. في نهج البلاغة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تحدث في خطبة حول الخلافة وما حصل: والله لقد تقمصها فلان أو ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى آخر كلامه الموجود في نهج البلاغة. يقول ابن عباس: فقام له رجل من أهل السواد يسأله، قطع الإمام كلامه، أجابه على السؤال، انتهى الجواب، قلنا يا أمير المؤمنين أكمل، واصل الموضوع. الإمام قال: شقشقة هدرت ثم قرت. فأصبحت الخطبة تعرف الخطبة الشقشقية. الإمام يقول: أنا مو منهجي أحكي حول هذه المواضيع، شقشقة هدرت ثم قرت. وفي نهج البلاغة أيضا خطبة أخرى، يسأله رجل من بني أسد: يا أمير المؤمنين، كيف أزالكم القوم من مقامكم الذي خصكم الله به؟ يلتفت إليه الإمام غاضبا: يا أخا بني أسد، إنك لقلق الوضين، يعني مضطرب التفكير، ترسل في غير سدد، تقول كلام غير صائب، ولك بعد ذمامة الصهر وقد سألت، فاسمع، إنها أثرة شحت بها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، فدع عنك تذكار ما قد مضى. ترك الموضوع. الإمام علي ما كان أمام مجال أن يتحدث حول أدلة إمامته وأحقيته، بلى، لكن الإمام ما كان يشوف أن ذاك الظرف هو الظرف المناسب، ما كان يرى أن هذا التوقيت هو التوقيت المناسب، أن هذا الموقع هو الموقع المناسب. وهكذا نحن، مو أي واحد يجي يستثيرنا نثار، مو أي واحد يجي يستدرجنا نستدرج. نحن عندنا عقائدنا ونتحدث عنها في المكان الذي نراه مناسب وبالأسلوب الذي نراه مناسب، كما كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وليس في موقع الانفعال، وليس في موقع الاستدراج، وليس في موقع الإساءة والتجريح الذي يثير الآخرين علينا. هذا هو ما يريده الآخرون. الفئات الحاقدة، الفئات الطائفية المتشددة، أصلا هم صنعوا هذه الفضائيات وهذه البرامج من أجل هذا الهدف، ونحن يجب أن نكون أوعى من أن ننزلق إلى هذا المنزلق. هذا مظهر من المظاهر، من مظاهر القلق على الهوية، المبالغة في القلق على الهوية، الانفتاح على الآخرين على مستوى العالم كإنسان كبشر، وعلى مستوى المسلمين كأتباع للمذاهب الأخرى. احنا ما عندنا ما نخاف منه ولا ما نخجل منه في الانفتاح على الآخرين. ينبغي أن ننفتح، ينبغي أن نندمج، ينبغي أن نتداخل. حالة الانكفاء، حالة الانطواء، حالة الانغلاق لا تنفعنا، تضرنا، وخاصة في هذا العصر. البعض يرى أن هذا الانكفاء والانغلاق هو نابع من الخوف على الهوية. شوف شبابنا في مختلف الأماكن، سألت بعض الإخوة طلاب المبتعثين في أمريكا، فكان من ملاحظاتهم هو هذا. ناس يعيشوا في أمريكا طلاب، اندمجوا مع أبناء وطنكم، اندمجوا مع الناس الآخرين، اختلطوا معهم. شوف كل جماعة هم مسوين لهم تجمعهم الخاص بهم، وكأن انتماءهم إلى هذا المذهب أو انتماءهم إلى هذا المجتمع يعوق انفتاحهم على الآخرين أو تداخلهم مع الآخرين. بعض الناس يقول لأن الآخرين لا يتقبلوننا. أنت صاحب رسالة، أنت عليك أن تحبب نفسك إلى الآخرين. هذا هو منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ينبغي أن نتجاوز المبالغة في القلق على الهوية. لا خوف على هويتنا، لا خوف على عقيدتنا، لا خوف على مذهبنا. الحمد لله تجاوز أتباع أهل البيت العصور والظروف الشديدة والقاسية، وأصبحنا الآن نعيش في عصر جديد، في وضع جديد. فلا ينبغي أن نستصحب النفسية السابقة والممارسات السابقة والحالة السابقة، وإنما نرى ما هو الأصلح وما هو الأنفع لنا كمدرسة ولنا كعقيدة ولنا كمجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أهل البيت ومحبتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. بالتالي هذه وجهة نظر، هذا رأي. قد تكون هناك آراء أخرى لها وجهة نظر مخالفة، ونحن نحترم الرأي الآخر، لكن من حق كل إنسان أن يعبر عن وجهة نظره وأن يطرح وأن يناقش الناس هذه الآراء، وخاصة ما يرتبط في مصير المجتمع، مستقبل المجتمع، واقع المجتمع. هذه الآراء التي طرحتها خلال الليالي الماضية 13 ليلة فيها ما هو قابل للنقاش، كلها قابلة للنقاش والحوار. ولا يفوتني أن أشكركم جميعا على الحضور، الإخوان الأخوات على حضورهم، على تجشمهم العناء من مناطق مختلفة، على صرفهم لساعة من وقتهم في كل ليلة، كما أشكر إدارة هذا المجلس المبارك، وأسأل الله لهم الآجر والثواب، ونسأل الله الرحمة والرضوان لمن باسمه هذا المجلس، وهو العلامة المرحوم الشيخ محمد صالح المبارك رحمة الله عليه، وعلى جميع العلماء الماضين. فأشكركم جميعا على حضوركم وعلى تفاعلكم، وأعتذر إليكم إذا هفوة، كلمة غلط، خطأ تجرح شعور أي واحد، فهي عادة الإنسان بشر، لعل الإنسان حينما يسترسل في الحديث في الخطاب معرض لمثل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التسامح والعفو إن شاء الله. سيرة أهل البيت سيرة مشرقة، مدرسة عظيمة في صمودهم، مهما حاول الآخرون والأعداء أن يستفزوا مشاعر أهل البيت، لكن كانوا على بصيرة من أمرهم، كانت الرؤية واضحة أمامهم، كانوا حملة رسالة، ما كانوا ذوات منفعلة. لذلك كانت تفشل أساليب الاستفزاز مع أهل البيت عليهم السلام. خطط الأمويون لدخول الأسارى إلى الكوفة، ولدخول زينب ابنة أمير المؤمنين عليه وعليها السلام إلى الكوفة. كانوا يريدون أن يحيطوا هذه الأسرة بأجواء تسبب لها صدمة نفسية وانهزام واستنفار للعواطف والمشاعر، حتى يكونوا عبرة لبقية الناس، عبرة لبقية الناس، فلا يتجرأ أحد على معارضة السلطة الأموية. لكن زينب أفشلت كل هذه الخطط، مع كل ما حصل للعقيلة زينب وللنساء وللأطفال وللأيتام في يوم عاشوراء. عند رحيلهم من كربلاء إلى الكوفة في اليوم الحادي عشر من المحرم مروا بهن على مصارع القتلى على أرض المعركة، نساء وأطفال يمرون بهم على أرض المعركة. وماذا على أرض المعركة؟ جثث مقطعة، موزعة الأشلاء، مناظر مؤلمة مفجعة. الهدف كان كسر نفس السيدة زينب، استفزاز مشاعر السيدة زينب وأهل البيت، توجيه صدمة وضربة معنوية لهم، ثم أخذهم بتلك الحالة على تلك النياق العجاف وبتلك الصورة، التعامل مع نساء أهل البيت وأسارى أهل البيت. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحذوها بسب أبيها حسرا، وعز عليك أن لم يترك لك من ثيابك ساترا يكفيها. دخلوا بالأسارة والنساء إلى الكوفة، مجلس ابن زياد على هذه الحالة. ابن زياد أيضا أراد أن يستفز العقيلة زينب. الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم، ثم قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ لكن انظر النفس الحكيمة الهادئة الواثقة، قالت والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج غدا ثكلتك أمك يا ابن مرجان. انظر إلى هذا الكلام الواثق، إلى هذا الكلام القوي الشجاع. فشلت كل أساليب الاستفزاز وكل أساليب كسر النفسية. الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا له خطبة في الكوفة، رغم ما كان يعيشه من مرض، رغم القيود والأغلال التي أوثق بها كما ورد في الروايات، كان مغللا مقيدا، لكن خطبته كانت تشير إلى حكمته، كانت تشير إلى شجاعته وإلى صموده. وفي اليوم الثالث عشر من المحرم كما تشير بعض النقولات، زين العابدين ذهب من الكوفة إلى كربلاء حتى يواري جثة أبيه الحسين وجثث الشهداء والقتلى، لأن ابن سعد أمر بمواراة جثث أصحابه، وتركوا جثة أبي عبد الله الحسين على البوغاء. يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه ترك تأتي الوحوش له ليلا مسلمة. أبو عبد الله الحسين سبط رسول الله يترك جسمه على الأرض، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. حينما جاء زين العابدين طلب من بني أسد أن يأتوا له ببارية حتى يجمع ذلك الجسد المقطع، جمع أشلاء ذلك الجسد يدور يمنة ويسرى حتى يلتقط أشلاء أبيه الحسين، ومع ذلك لم يكتمل جسد الإمام الحسين عليه السلام. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين جاب الهاب قبره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الرأس؟ راس على القناة مرفوع، ما غسلوه ولا لفوه في